أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحثنا في آية التطهير، وقلنا أن ممن بحث هذه الآية وتفسيرها بحثا مفصلا السيد علي الموحد الأبطحي، وقد طبع بحثه في جزئين، ونحن بدأنا في النظر فيما قاله مما جاء في الجزء الثاني، أولا في معنى الإرادة، وذكر أن الآية الشريفة فيها قرائن داخلية وثمة قرائن خارجية أيضا تدل على أن المقصود بالإرادة في الآية الشريفة هو الإرادة التكوينية. وعلى الإجمال سجلنا عليه أنه لم يقرر وجه الدلالة هنا، لكننا قلنا إنه لما أرجأ بيان ذلك قال إني سوف أقرره فيما بعد، لأجل ذلك فإننا سنصبر حتى ننظر كيف يقرر وجه دلالة هذه القرائن على أن المقصود في الآية الإرادة التكوينية. والقرائن التي ذكرها، القرائن الداخلية التي ذكرها ست وقد مضت. قال وأما القرائن الخارجية فعد منها. القرينة الأولى أن آيات النساء نزلت في شأن مشاجرة وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء في حدود السنة الرابعة، حيث سألت أم سلمة، يعني طلبت سترا معلقا، وميمونة أيوة طلبت ميمونة، هذه ميمونة خالة ابن عباس، عبد الله بن عباس، وزينب، وميمونة حلة، وزينب بردا يمانيا. زينب هذه بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعائشة شيئا من عرض الدنيا، إما زيادة في النفقة أو غير ذلك، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فهجرهن وصعد غرفة فمكث فيها شهرا فنزلت الآية. لعله يقصد فنزلت الآيات، يعني هذه الآيات آيات تتضمن تقريع نساء النبي صلى الله عليه وآله لأنهن آذينه، ويظهر من ذلك ويظهر ذلك من نفس الآية أيضا، حيث قال تعالى: إن تردن الحياة الدنيا وزينتها. طيب، إذن الآيات السابقة لآية التطهير آيات تكليفا، ليست تكليف وحسب، بل آيات تغليظ، يعني عكس التكريم والتشريف الذي تدل عليه آية التطهير تماما. تلك الآيات آيات تكليف وتغليظ. والعبارة التي في الآية التي نقلها السيد: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، يعني خط رسول الله صلى الله عليه وآله يختلف عن خط الدنيا. من يريد الدنيا له مساره، ومن يريد رسول الله صلى الله عليه وآله فله مسار آخر. طيب، والمسار الذي يريده رسول الله يختلف عن مسار الدنيا. مسار الدنيا فيه رفاه، فيه نعيم في الدنيا، أما مسار رسول الله صلى الله عليه وآله ففيه جشوبة العيش، لأنه بيده الأموال العامة، وإذا كانت الأموال العامة بيده فكيف بيّن أمير المؤمنين عليه السلام ما سيصنع؟ قال: أأبيت مبطانا؟ طيب، وقال: ولعل لعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله حياته ليست حياة رغد. وأما آية التطهير فهي متعلقة بأواخر عمر رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، تلك آيات تكليف وتغليظ، هذا واحد. اثنان، تلك الآيات آيات متعلقة بحادثة وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، أما آية التطهير فهي في أواخر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال كما سيأتي في البحث عن زمن نزول الآية. إذن تلك الآيات نزلت قبل آية التطهير بخمس سنوات، أي سياق هذا؟ ومرور رسول الله صلى الله عليه وآله على بيت علي وفاطمة، وذكره للآية الشريفة، وأن الآية نزلت قبل وفاته بقليل، فإن أكثر ما قيل هو 19 شهرا، فإن أكثر ما قيل هو 19 شهرا، وأقله شهرا واحدا. طيب، هذه قرينة واحدة أم قرائن؟ الذي عده السيد الأبطحي قرينة واحدة تضمن قرائن متعددة. القرينة الأولى أن الآيات السابقة على آية التطهير آيات تكليف وتغليظ تشديد، وآية التطهير آية تكريم وتعظيم، ففرق. طيب، هذه قرينة. والقرينة الثانية أن الآيات التي سبقت مرتبطة بحادثة في السنة الرابعة من الهجرة، وآية التطهير ناظرة إلى آخر زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، فاختلاف الزمن أيضا. والأمر الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما نزلت آية التطهير صار يمر على بيت علي وفاطمة ويقف عنده ويقرأ آية التطهير عنده، فهذه قرائن متعددة. نعم، القرينة الأولى أن الآيات السابقة آيات تكليف وتغليظ، قد يقال إنه يفهم ذلك من لسان الآيات فتدخل في القرائن الداخلية ليست قرينة خارجية، ولكنه أيضا يمكن أن يقال إنه يفهم من الروايات التي بيّنت سبب نزول تلك الآيات، فمن هذا الوجه يعد قرينة خارجية. فهذه قرينة انحلت إلى قراء متعددة عند التأمل، إن صلح بعضها أن يدخل في القرائن الداخلية فهو صالح أيضا أن يعد قرينة خارجية. طيب، هذا هو الذي عده السيد الأبطحي، القرينة الخارجية الأولى. القرينة الخارجية الثانية أن التطهير كان بعد دعوة إبراهيم ودعوة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه القرينة تعرض لها الشريف المرتضى، ولكنه استند إلى أن آية التطهير نزلت بعد حادثة الكساء، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن شمل أصحاب الكساء بالكساء قال اللهم أذهب عنهم الرجس فنزلت الآية. هكذا استدل شريف المرتضى رحمه الله. السيد الأبطحي يستدل بأمرين: الأمر الأول بما ذكره الشريف المرتضى من حديث الكساء الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله شملهم بالكساء ودعا لهم قبل نزول آيات التطهير، وهو الذي ذكره الشريف المرتضى. وأمر آخر أن إبراهيم عليه السلام دعا بهذا الدعاء. ما هو دعاء إبراهيم؟ قال الشيخ المجلسي إن الآية على ما مر في الروايات إنما نزلت بعد دعوة النبي صلى الله عليه وآله لهم، وأن ما يعطيه ما وعده فيهم، وقد سأل الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم، لا أن يأمرهم بذلك يعني باجتناب الرجس ويكلفهم بالتطهر. غيرنا في العبارة ليكون المقصود أوضح. قال لا أن يريد ذلك ويكلفهم بطاعته، يعني ما الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ اللهم هؤلاء أهلي أو هؤلاء أهل بيتي فأمرهم باجتناب الرجس وأمرهم بالتطهر. لم يكن هذا هو الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وآله، بل دعا قال اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم. قال فلو كان المراد هذا النوع من الإرادة لكان نزول الآية في الحقيقة ردا لدعوته. نحن قلنا في تقرير كلام الشريف المرتضى أن الشريف المرتضى قال لولا أن المراد الإرادة التكوينية لم يكن استجابة لدعاء النبي. قلنا هناك بل كان ينبغي لشريف المرتضى أن يقول أنه رد لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ المجلسي فهم ما فهمناه، قال لكان نزول الآية في الحقيقة، لأنه يعني ليس ردا صريحا بل هو بحسب النتيجة رد، لكان نزول الآية في الحقيقة ردا لدعوته لا إجابة، وبطلانه واضح أو ظاهر. هذه ضاء يعتمدها النساخ السابقون اختصارا لكلمة ظاهر. قال السيد الأبطحي: أقول أشار رحمه الله بقوله دعوة النبي صلى الله عليه وآله لهم إلى ما تقدم في الأحاديث عن ابن عباس وأسماء وأم سلمة وغيرهم، فهمتها من النقط التي في الكتاب، من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة بناء علي بالزهراء: اللهم أذهب عنه، يعني أمير المؤمنين عليه السلام، الرجس كما أذهبت عني، وأذهب عنها أي فاطمة عليها السلام الرجس كما أذهبت عني. في جعل نزول آية التطهير استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله الذي حصل قبل تزويج علي وفاطمة عليهما السلام، في ذلك نوع صعوبة، لأن استجابة الدعاء المعهود أن تكون قريبة، إلا أن يجيب الشيخ المجلسي مثلا والشريف المرتضى، إلا أن يجيب بأن نزول آية التطهير وقع في ذلك الوقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله بينها للناس عامة عندما شامل أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين بالكساء، وقرأ آية التطهير التي نزلت عندما زوج عليا وفاطمة. هذا محتمل وليس لنا ما يدفع هذا الاحتمال. طيب، لكن العمدة، يعني هذه المسألة سهلة، لكن العمدة أن يكون ما نعتمده في إثبات أصل ذلك الدعاء أن يكون صالحا للاعتماد. قال: وإلى ما عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله: دعوت لهما ثلاثة، يعني طلبت، سألت الله في علي وفاطمة أمورا ثلاثة، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت الله لهما أن يجعلهما طاهرين مطهرين زكيين، فأجابني إلى ذلك. قال: إلى غير ذلك، كما سيأتي في البحث حول الأحاديث المروية حول الآية. طيب، إذن القرينة الأولى الروايات التي حددت زمان نزول الآيات التي فيها تكليف نساء النبي صلى الله عليه وآله في السنة الرابعة، وفيها زمان نزول آية التطهير في آخر زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. القرينة الثانية الروايات التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لعلي وفاطمة بالتطهير من زمن تزويجه إياهم، تزويجه لهما. طيب، قلنا هذه القرينة الثانية يعترضها اعتراض، وهو الفصل الزمني بين الدعاء والإجابة، ودفعنا هذا بدفعا لكن الجواب الذي ذكرناه لا ينسجم، لا يستقيم مع الروايات التي يريد السيد الاعتماد عليها في القرينة الأولى. لم، لأنه في القرينة الأولى اعتمد على الروايات التي فيها أن آية التطهير نزلت في آخر زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا إن كان نزول آية التطهير استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن قد علمنا من الروايات التي جاء ذكرها السيد الأبطحي في القرينة الأولى، علمنا زمن نزول آية التطهير وهو أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلمنا من الروايات التي ذكرها السيد الأبطحي في القرينة الثانية زمن دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي وفاطمة بالتطهير، وأنه قبل تزويجهما. فحصلت فاصلة بين زمان الدعاء وزمان الاستجابة. هل هذا يعني وقوع الفاصلة بين زمان الدعاء وزمان الاستجابة طبيعي؟ هذا خلاف ما وقفنا عليه في غالب الروايات التي فيها دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، يوجد مثلا في دعاء، ربما أنا أعتمد على ذاكرتي، ربما في دعاء موسى والاستجابة قد أجيبت دعوتكما، أنه بين دعائهما وبين استجابة الدعاء 40 سنة. ورد مثل هذا، لا أريد التعويل على هذه الرواية، ولكن في هذه الرواية أن هذا ليس بالأمر الغريب، أن يكون زمن الدعاء متقدما وزمن ظهور الاستجابة، نعبر ظهور أنسب، زمن ظهور الاستجابة وبيان الاستجابة متأخرا، هذا ليس أمرا غريبا، ليس مخالفا للعقل، وليس مخالفا لتكريم النبي صلى الله عليه وآله، خصوصا أنه صلى الله عليه وآله فيما نعتقد يعلم أن هذا الدعاء مستجاب، غايته أنه لم يأتي بيان استجابة هذا الدعاء وهو ينتظر أمر الله سبحانه، إنما الآيات لله، متى تنزل الآية أمرها بيد الله سبحانه. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله عالما بالآيات بتعليم الله نزله على قلبك وعلمك ما لم تكن تعلم، ولكن لا تحرك به لسانك لتعجل به، حتى لو كنت عالم بالقرآن الكريم لأن الله علمك إياه، ولكن لا تحرك به لسانك حتى يأتي جبريل فينزل به نجوما. هذا حديث مبني على أحد التفسيرات في مسألة النزول، وهذا يكفي يعني لعلاج المسألة، أن يكون زمن الدعاء متقدم وزمن بيان الاستجابة متأخر، لا ضير فيه، لا يمنعه عقل ولا نقل. القرينة الثالثة أن هذه الإرادة حاصلة بالنسبة إلى جميع المكلفين، يقصد الإرادة الشرعية حاصلة بالنسبة لجميع المكلفين، ولا اختصاص لأهل البيت بالتشريعات، لما ثبت في محله من عموم الخطابات للمكلفين من الآيات والأحاديث، حيث قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا الإرادة التشريعية عامة وآية التطهير خاصة، فلا يمكن أن يكون المراد المقصود بالإرادة في آية التطهير الإرادة التشريعية، يعني إن الله يأمركم أن تجتنبوا الرجس وأن تتطهروا، لأن هذا تكليف لعامة العباد المكلفين. نعم، هي من وجه قرينة عقلية فيصح عدها قرينة خارجية. إما لأن العقل يستقل بأن الله سبحانه شرع شريعة لعامة الناس، أو لأن الشرع قد دل على أن عامة العقلاء القادرين البالغين مكلفون، أو لقيام الإجماع على أن البالغين العاقلين ليسوا مهملين كالبهائم والجمادات. على أي حال، الدليل على عموم الشريعة سواء أكان شرعيا أم كان عقليا على التقديرين هو خارج عن الآية، فهذا دليل من الخارج. إذن هذه قرينة خارجية، يعني من خارج الآية، تدل على أن الإرادة في الآية إرادة تكوينية. القرينة الرابعة التي ذكرها أن ذلك يصح، يعني أن تكون الإرادة تشريعية، يصح لو كان للنساء، يعني نساء النبي صلى الله عليه وآله، لو كان للنساء أحكام بالضم في الكتاب بالفتح، المفروض أنها بالضم لأنه كان للنساء. طيب، يصح لو كان للنساء أحكام خاصة بهن، نحو ما ثبت من خصائص النبي صلى الله عليه وآله، لكن الأحكام المذكورة في الآيات أحكام عامة لمطلق النسوة، ولا يمكن ادعاء أن قوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. لا يصح أن يقال، لا يمكن ادعاء أن هذه الآيات أحكام خاصة، هنا أيضا أحكام خاصة لنساء النبي صلى الله عليه وآله دون سائر الناس. هنا ينبغي التفصيل، بعض هذه الآيات عامة لكل النساء وبعض الأحكام لكل المكلفين، ولكن بعض الآيات خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وآله. نعم، مثل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فإن هذا خاص ببيوتهن. على أي حال، يكفيه أن يقول إن الأحكام وإن كان بعضها خاصا إلا أنها من حيث المجموع عامة لكل النساء، بل بعض الأحكام لكل المكلفين. توقير رسول الله صلى الله عليه وآله وتعظيمه وعده أهم من النفس وأولى بهن من أنفسهن، هذا أمر لجميع المؤمنين، الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. إذن بعض الأحكام عامة لكل المكلفين، بعض الأحكام عامة لكل النساء، وبعض الأحكام خاصة بنساء النبي. وهذا يكفي في أن هذا، يعني كون بعض الأحكام لا تخصهم، كاف في الجزم بأن الإرادة في الآية ليست الإرادة التشريعية، لأن الإرادة التشريعية كأنها، يعني السيد لم يصرح بهذا، ولكن كأنه يريد أن يقول لو كان المراد لو كان المقصود بالإرادة في الآية الإرادة التشريعية لكان مفاد آية التطهير هو الإجمال بعد التفصيل، يعني بعدما ذكرت الأحكام الشرعية التي وجهت للنساء، بعدما ذكرت لهن أجمل كل ذلك الذي فصل، أجمل في عبارة واحدة: إن الله يأمركن أن تتطهرن ويأمركن أن تجتنبن الرجس. طيب، فإذا كان إجمالا بعد تفصيل فوجب، لكي نعرف أن المقصود بالإرادة الإرادة التشريعية، أن نرجع إلى التفصيل. فالأحكام التي ذكرت تفصيلا أهي خاصة بنساء النبي؟ فحتى نقول فالمقصود بالإرادة هو. إذن بعض تلك الأحكام ليس خاصة. طيب، هذه القرينة ليست صافية، سيأتي الوقوف عندها ربما فيما بعد. القرينة الخامسة أن هذا مقام الاصطفاء والفضل والشرف الذي لا يجهله أحد، وهذا لا يتناسب مع التكليف البسيط. البسيط يعني التكليف غير المركب. كلمة بسيط عندكم ربما تفهمون منه التكليف الميسر، لكن الظاهر أنه يقصد التكليف غير المركب. يقصد بالتكليف المركب يعني التكليف الذي فيه تشريف، مثل تكليف رسول الله صلى الله عليه وآله بالإتيان بصلاة الليل وجوبا، هذا تكليف ولكنه تكليف فيه تشريف. فبعض التكليف فيه تشريف وبعضه ليس فيه تشريف. طيب، الذي فيه تشريف يقول هذا تكليف مركب، يعني فيه شيئان، فيه تكليف وفيه تشريف. والتكليف الذي ليس فيه تشريف يعني التكليف المحض سماه البسيط. قال: ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وآله: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، وقوله صلى الله عليه وآله في جواب أم سلمة حيث قالت: وأنا من أهل البيت، قال: لا، أنت من أزواجي، وقوله صلى الله عليه وآله: أنت على خير وهؤلاء أهل بيتي، وقوله: أنت على مكانك وتنحي عن أهل بيتي، وقول أم سلمة: لوددت أنه قال نعم فكان أحب إلي مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وكذا في الأحاديث المروية عن واثلة وعائشة، نقط يقصد وهكذا نفهم وغيرهما مما سيأتي ذكره في البحث عن الأحاديث المروية حول الآية. طيب، إذن جمع ست قرائن داخلية وخمس قرائن من خارج الآية على أن المقصود بالإرادة الإرادة التكوينية. هذا جهد مشكور، بذل جهدا كبيرا، شكر الله سعيه. طيب، قال بعد ذلك: قد يتوهم أن الإرادة في الآية تشريعية. لم قال بأجل السياق. هنا حيث تكرر الاعتماد على السياق وددت أن أنقل لكم كلاما لبعضهم في بيان حال السياق وأنه ليس حجة منجزة بل هو معلقة على عدم ورود قرينة بخلافه. نقرأ لكم ما قاله أحد مفسري القوم ممن قارب عصرنا، وهو ابن عاشور التونسي، في مقدمة تفسيره التحرير والتنوير. وهو تفسير من أحسن تفاسير القوم في العصور الأخيرة، يعني ربما في القرنين الأخيرين أحسن تفسيرا لهم هو هذا التفسير. ذكر مقدمات في المجلد الأول، ثامنة هذه المقدمات ترتيب الآي، آيات القرآن الكريم ترتيبها توقيفي أم اجتهادي، هذا الترتيب من الصحابة أم من رسول الله صلى الله عليه وآله. اختار هو أن الترتيب توقيفي. طيب، واستدل لذلك بأن القرآن الكريم متواترا نقله الحفاظ لنا، حفاظ القرآن نقلوه بهذا الترتيب، وهذا يدل على أن هذا الترتيب توقيفي. يعني نحن مدحناه، فلا بد أن نبين المؤاخذة عليه هنا. والعجيب أنه كيف يجمع بين هذا الاستدلال الوجيه، وهو الاستدلال على على أن الترتيب توقيفي بالتلقي، أنه هكذا أخذنا يدا بيد، يجمع بين هذا الاستدلال وبين الاستدلال بقول مالك. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، من أين لك؟ مالك يقول ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله، يعني حسب ترتيب نزول الآيات؟ لا، ترتيب القرآن ليس بحسب الترتيب الزمني لنزول الآيات، وهذا أمر تكلم فيه علماء علوم القرآن، ومنهم مثلا السيوطي، والكلام قبل السيوطي من قديم الزمان تكلموا عن مسألة ترتيب آيات القرآن وترتيب سور القرآن، وقالوا إن الصحابة قد اختلفوا في كيفية ترتيب القرآن، فأمير المؤمنين عليه السلام قد رتب مصحفه على زمن نزول الآية، وقالوا إن زيدا قد رتب مصحفه بحسب طول السور، يعني بدأ بالسورة الطويلة فجعلها أولا، ثم بعد ذلك التي أقصر منها، ثم التي أقصر منها، وهو يعني وهذا الترتيب هو الترتيب الذي اعتمده عثمان، الذي قالوا إنه جمع القرآن في هذه النسخة التي المتداولة بين المسلمين. طيب، نحن لا شأن لنا بتلك الأمور التفريعات التي ذكرناها، نريد أن نشير إلى أن ابن عاشور ما كان ينبغي أن يعتمد على رواية عن مالك. هذه الرواية من الذي نقلها عن مالك؟ آحاد الذين نقلوا هذه الرواية عن مالك، آحاد. فإذا قول مالك، هذا القول لم يثبت عندنا بيقين عن مالك، هذا إلى مالك، ثم بعد ذلك ما بعد مالك. مالك من أين عرف هذا؟ مالك توفي 178 أو 181، بين إما هذا أو ذاك. طيب، هذا زمن وفاة مالك، هل لقي الصحابة الذين كتبوا القرآن الكريم؟ 79. طيب 179 لقي الصحابة الذين كتبوا القرآن الكريم؟ لم يلقهم. طيب إذن فثمة إخبار من مالك عن شيء لم يلقه، هل يصح أن يعتمد على رواية مرسلة في إثبات شيء يرتبط بالقرآن الكريم؟ هذا قدر القرآن الكريم عندك يا ابن عاشور، شيء نعتمد فيه على كلمة لمالك ابن أنس؟ ثم مالك من هو؟ نبي حتى يكون معصوما؟ مالك أنتم نقلتم عنه أنه قال كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، يقصد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا منقول عنه. طيب إذا كان هو مشمولا لقوله يعني ليس بمعصوم، هب أن الرواية قد صحت إلى مالك، ثم ماذا؟ نأخذ صفة القرآن الكريم من وصف رجل يؤخذ منه ويراد وليس بمعصوم، فهذا لا يصلح أن يستند إليه في إثبات أن ترتيب الآيات القرآنية توقيفي من رسول الله ليس من الصحابة، لم لأن مالك قال كذا، وليقل مالك ثم ماذا؟ طيب قال وقال ابن الأنباري كانت الآية تنزل جوابا لمستخبرا يسأل، ويوقف جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله على موضع الآية. طيب ولنفرض أن ابن الأنباري لعله اللغوي المتوفى 321، ولنفرض أن ابن الأنباري قال ذلك، ومن هو ابن الأنباري؟ نبي، وليكن قال. ثم ما أخبر ابن الأنباري؟ هذه مسألة من مسائل اللغة حتى نقول ابن الأنباري ذهب إلى البدو وسمع منهم، العرب الأقحاح، وسمع منهم، هذه مسألة مرتبطة بالقرآن الكريم، نأخذ كلمة. ثم من الذي نقلها عن ابن الأنباري؟ وقال ابن الأنباري، أنت توفيت سنة، يعني ابن عاشور، أنت توفيت سنة 1393، هو معاصر للسيد الحكيم، وابن الأنباري إذا كان اللغوي، ابن الأنباري توفي 321، 28. طيب 28 بينك وبينه أكثر من 1000 سنة. قال ابن الأنباري، من الذي أخبرك؟ أم رأيته في المنام؟ فإذا وهذا وبهذا يثبت وصف القرآن الكريم أن الترتيب ترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دليلك؟ الدليل ابن الأنباري قال. ومن هو ابن الأنباري؟ ومن أدراك أن ابن الأنباري قال؟ وما أدرى ابن الأنباري بحال ترتيب القرآن الكريم؟ ويخبر، يقول تنزل جوابا لمستخبرا يسأل، ويوقف جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله. لو كان من التابعين لما قبلتم، يعني قواعدكم لا تسمح لكم بقبول كلمة التابعي إذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تنزل عليه الآية وكان ينتظر جبريل ليوقفه على موضعها. الذي يقبل منه هذا على قواعدكم الصحابي، تقولون هذا وإن كان حديثا مرسلا إلا أنه مرفوع حكما، أما التابعي فلا تقبلون منه ذلك. هذا التابعي الذي رأى الصحابة، فكيف بابن الأنباري الذي بينه وبين الصحابة قرون؟ هل هذا ليس الهدف الأصلي من قراءة كلام ابن عاشور. غرضي من هذا أنه بنى على القول بأن ترتيب آيات القرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيفي، بنى على هذا. لاحظوا ما الذي بنى عليه؟ السياق. بنى على هذا أن الأصل هو التناسب بين آيات القرآن الكريم، الأصل ليس يجب أن يكون بين الآيات القرآنية تناسب، ليس واجبا، هذا هو الأصل. ولكن هذا الأصل قد يخرج عنه، عندما يقال الأصل كذا يعني الغالب كذا، ولكن قد يخرج عنه. نحمل الآية على أنها يراد بها معنى مناسب للآية السابقة، ولكن إذا لم يقم دليل على الخلاف. طيب، قال: فلهذا كان الأصل في آي القرآن أن يكون بين الآية ولاحقتها تناسب في الغرض أو في الانتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم المتصل. طيب، هكذا قال في آخر صفحة 79 بحسب الطبعة التي عندي، طبعة الدار التونسية. في صفحة 80 في آخر الصفحة في السطر الثامن من الأخير، تحسبون من الأخير، وقد لا تكون له مناسبة، قد لا توجد مناسبة بين الآية وبين الآية التي تسبقها. نعم، الأصل ذلك، الأصل أن توجد مناسبة، لكن قد لا توجد مناسبة. ثم نقل بعض النقول، وفي صفحة 81 قال: على أنه قد لا يكون في موقع الآية من التي قبلها ظهور مناسبة. قال: فلا يوجب ذلك حيرة للمفسر، لا تتوهم أنه يجب أن توجد مناسبة بين الآية وبين الآية التي قبلها، لأنه قد يكون سبب وضعها في موضعها أنها قد نزلت على سبب، وكان حدوث سبب نزولها في مدة نزول السورة التي وضعت فيها، فقرأت تلك الآية عقب آخر آية انتهى إليها النزول. إذن قد يكون الترتيب بسبب التعاقب الزمني للنزول من غير ارتباط بين الآيتين أصلا، مجرد تعاقب زمني. طيب، هو حسن منه أنه قال قد، لأنه قد يكون، لكن مثل هذا ينبغي أيضا أن يصرح بأزيد، أن يقول إن هذا الترتيب فعل من رسول الله صلى الله عليه وآله، والفعل مجمل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، فإن وردنا بيان من رسول الله صلى الله عليه وآله في سبب وضعه هذه الآية بعد تلك الآية أخذنا به، وإن لم يردنا فها لا نعلم. طيب، فإن قلت فهل ثمة وجوه لوضعها هنا اجتهادية محتملة؟ فالجواب للمجتهد أن يحدث وجوها متعددة، منها ما قال قد. طبعا من الناحية العلمية، من له معرفة بأصول الفقه يعرف كل هذا الكلام في بطن كلمة قد، لكن باعتبار أنكم تعرفون أننا مبتلون بأناس ليس لهم معرفة صحيحة بأصول الاستدلال، فيحتاجون إلى مثل هذا الإيضاح، فتح ما تتضمنه كلمة قد. قال: لأنه قد يكون سبب وضعها في موضعها هو هذا. طيب، التسلسل أو التعاقب الزمني. قال: وهذا كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نقرأ الآية والآيات التي سبقتها لننظر ما الذي يريد ابن عاشور أن يستظهره من هذه الآية. الآية في سورة البقرة نبدأ، لن نقرأ كل الآيات، سنقرأ رؤوس الآيات حتى تتنبهوا إلى الموضوع الذي تتحدث عنه الآية. الآن نبدأ. طيب، في الآية المرقمة بعد الآية المرقمة 218 يسألونك عن الخمر، التي تليها ويسألونك عن اليتامى التي تليها ولا تنكحوا المشركات، ثم ويسألونك عن المحيض، ثم نساؤكم حرث لكم، ثم ولا تجعلوا الله عرضة، ثم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ثم للذين يؤلون من نسائهم، ثم وإن عزموا الطلاق، ثم الطلاق مرتان، ثم فإن طلقها، ثم وإذا طلقتم النساء، ثم وإذا طلقتم النساء، ثم والوالدات يرضعن أولادهن، ثم والذين يتوفون منكم، ثم ولا جناح عليكم، ثم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، ثم وإن طلقتموهن، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم والذين يتوفون منكم، ثم وللمطلقات متاع. طيب، إذن نفس سياق آية التطهير التي قبلها في أحكام النساء وأحكام الطلاق، والتي بعدها أيضا في أحكام الطلاق، ثم تأتي آية تقتحم هذا الفريق الكثير من آيات الطلاق قبل وبعد، تأتي آية تقتحم هذا المجموع، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا هو الذي ذكره ابن عاشور. قال: وقد تكون الآية ألحقت بالسورة بعد تمام نزولها. طيب، إلى أن قال قبل في الأسطر الأخيرة من صفحة 81 في السطر الثالث من الأسفل تقرؤون، قال: ولذلك تكثر في القرآن الجمل المعترضة. هذا هو الذي نبغي، آية التطهير جملة معترضة قطعت السياق، كما في آية المحافظة على الصلوات قطعت السياق ثم عاد السياق بعد ذلك، كما عاد في آية الصلوات والصلاة الوسطى. ثم ذكر شاهدا لذلك كقوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب. ذكرت ذلك لأنه تصريح من بعض علمائهم بأن قرينية السياق ليست قرينية تنجيزية، ليست حاسمة، هي قرينة معلقة على عدم وجود قرينة أقوى منها. طيب، نعود إلى كلام السيد الأبطحي. قال: وعليه جمع من العامة، أن الإرادة في آية التطهير تشريعية، مستدلين بأن هذه الآية واردة في سياق الآيات النازلة في بيان عدة أحكام النساء، إذن استدلوا بالسياق. في بيان عدة من أحكام نساء النبي صلى الله عليه وآله ووظائفهن الشرعية. وإن كان سائر النساء المسلمات يشاركنهن في بعضها بالإجماع، وأدلة الاشتراك في الأحكام، وأن الغرض منها بيان العلة في تكليفهن بتلك الأحكام، وهي إرادة إذهاب الرجس عنهن وتطهيرهن مما لا يليق بشأنهن، كي يحصل لهن الكمال وبلوغ المراتب المعنوية العالية. هذا ذكره، صحيح ذكره بعض أهل التسنن في وجه الإرادة، قال إن آية التطهير تعليل للآيات السابقة، يعني إن الله سبحانه أوجب عليكن كذا وأوجب كذا وأوجب كذا وحرم كذا عليكن يا نساء النبي، لماذا؟ ليس لعداوة بينه وبينكن، وإنما أوجب كل ذلك عليكن لأجل أن يذهب عنكن الرجس. طيب، لأجل أن يذهب عنكن الرجس، يعني حكمة التشريع، حكمة التشريع إرادة تشريعية أم تكوينية؟ تكوينية، غايته أنها إرادة تكوينية معلقة على فعلكم، مثل إرادة توبة الله عليكم، إرادة تكوينية لله لكنها معلقة على توبتكم. هذا لا يوافق مقصودهم، بل هو بخلاف مقصوده. طيب، هم لم يتنبهوا إلى ذلك، هم قالوا الإرادة تشريعية والمقصود بآية التطهير تعليل التشريعات التي جاءت قبلها. قال فتكون آية التطهير نظير آية الوضوء، حيث قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يريد ليطهركم، الإرادة هنا إرادة تكوينية غايته أنها معلقة على عملكم. طيب، وقوله عز وجل كقوله وقوله عز وجل في شأن اليهود أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد يعني لم يوفقهم لتطهير قلوبهم، لأن عدم إرادة الله معنى إرادة الله التطهير بالتطهير التكويني ليس بمعنى الإلجاء، لأنه لو كان بمعنى الإلجاء لم يكن فيه فائدة ولا بطل الثواب والعقاب، وإنما هو بمعنى التوفيق. إذن لم يرد أن يطهر قلوبهم، يعني لم يوفقهم. ثم قالوا بأن الحصر والتأكيد وغيرهما مما ذكرناه قرينة على أن المراد هو الإرادة التكوينية، كل ذلك يعود إلى أهمية الموضوع. ويشير، طيب السياق يقتضي أن تكون الإرادة تشريعية، والحصر يقتضي أن تكون الإرادة تكوينية، قرروا ماذا تريدون، بأي شيء تفسرون الإرادة في آية التطهير، تشريعية أم تكوينية؟ قال كل ذلك يعود إلى أهمية الموضوع، ويشير إلى مزيد الاهتمام بشأن نساء النبي صلى الله عليه وآله ورفع منزلتهن عند الله سبحانه وتعالى. فهي ليست بقراء على التكوين، بل تدل على أن المطلوب منهن أن يكن في درجة رفيعة من الطهارة اللائقة بشأنهن، تلك الدرجة المشار إليها بقوله تطهيرا. فالآية نظير قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ونظير قوله ومن يقنت منكن لله ولرسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وعلى هذا يكون المعنى إن كل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وآله إن آمنت بالله وعملت بوظائفها المطلوبة منها فقد حصلت تلك الطهارة الكاملة، وحصلت على تلك الطهارة الكاملة التي أراد الله سبحانه حصولها عليها ونيلها لها بالإرادة. حددوا تشريعية من التكوينية. قال وإلى ذلك يرجع كلام القطب في تفسيره، لعله أخطأ في الاسم. نعم، على أي حال الكاتب هو لعله أخطأ حتى في الاسم، في اسم الكاتب. نعم، في مقام الاستدلال على أن المراد الإرادة التشريعية، وإن كان قد يظهر منه القول إن الإرادة في الآية تكوينية. قال وهذا الاستدلال بطوله ينبني كما ترى على الأخذ بوحدة السياق والاعتماد عليها وجعلها دليلا قاطعا على أن المراد بآية التطهير هم النساء كالآيات الأخرى التي معها، ولكن وحدة السياق فيما نحن فيه منتفية بالقرائن الداخلية والخارجية كما عرفت، وسيأتي مزيد بيان لذلك في بحوثنا الآتية حول المراد من أهل البيت. هذا أولا. وثانيا، وحدة السياق ليست قرينة على وحدة الموضوع أو الحكم في كل مورد كما حقق في محله. نعم، من أن ذلك السياق قرينة، ولكنها قرينة معلقة، معلقة على عدم وجود قرينة بخلافها أقوى منها، وما نحن فيه توجد قرينة بخلافها، بل قرائن، ست قرائن داخلية وخمس خارجية بحسب إحصاء السيد الأبطحي. طيب، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا أحسن الله إليكم، في القرينة الخارجية الخامسة السيد استشهد بعدد من الروايات مثل لوجدت أنه قال نعم وغيرها، هل هذه من رواياتنا أم من روايات القوم؟ إذا كانت من رواياتنا ليست صالحة للاحتجاج عليهم.
الذي بدا لي من السيد أنه ليس في مقام الإلزام، هو في مقام جمع كل ما يدل على المقصود، والذي يدل على المقصود رواياتنا باعتبار الثقة بنقلتها، ورواياتهم باعتبار الوثوق بالصدور. الوثوق بالصدور ما منشأه؟ له مناشئ، منها أن هذه الروايات لا توافق مذهبهم بل هي تضرهم، والعادة أن الإنسان لا ينقل ما يضره، بل قد لا ينقل، قد يتعمد التستر على ما يضره. فإذا كونهم ينقلون هذا يوجب الثقة، الوثوق بصدور هذه الروايات. مضافا إلى أننا قد عرفنا من حال القوم وحرصهم على عدم نقل الروايات التي في فضل أهل البيت عليهم السلام، بل إن أصل تدوينهم للحديث، أصل تدوينهم للحديث، لماذا دونوا الحديث؟ ارجع إلى ابن حجر، هو عنده هناك كلمة بيّن فيها أنهم قد نهوا عن تدوين الحديث، يوجد نهي عندهم وقد عملوا بهذا النهي. طيب لماذا تركتم ما أوصاكم به أسلافكم من عدم تدوين الحديث؟ قالوا لأنه لما تركنا تدوين الحديث يوجد في المسلمين من دون الحديث ونشره، فإذا لم ندون فسيصير الحديث الذي في أيدي المسلمين هو الحديث الذي لغيرنا. من هو غيركم؟ والشيعة طبعا حط والخوارج حتى يعني يجعل تعادل الكفة، حتى لا يقول نحن ليس فقط من أجل الشيعة بل والخوارج. ما هي كتب الحديث التي عند الخوارج؟ لا، كتب الحديث عند الخوارج أين هي؟ لكن هذا يوضع مثل ابن تيمية، يقول لو قالت الخوارج كذا بماذا تجيبون؟ ويشتم أمير المؤمنين بما أراد أن يشتمه به. طيب ثم لو قلت له كيف تتجرأ على أمير المؤمنين؟ قال أنا لا أقول، أنا أقول لا، الخوارج يقولون. يعني لو قالت الخوارج لكم كذا ماذا تجيبون؟ طيب فهم دونوا الحديث أساسا في كردة فعلا على تدوين الشيعة للحديث. طيب إذا كانوا دونوا الحديث لأجل هذا، فمن الطبيعي أن يتقصدوا إهمال الروايات التي فيها تأييد لمذهب الشيعة، وهذه الروايات من تلك الروايات التي فيها تأييد لمذهب الشيعة. فالطبيعي إذن الموافق لحكمة تدوين للهدف الذي ابتغوه من تدوين الحديث هو إهمال هذه الرواية. فإذا وجدت هذه الروايات فهذا ما يوجب الوثوق، وأنهم إنما دونوها حتى يتظاهروا بأنهم منصفون ينقلون ما لهم وما عليهم. انظروا نحن مثلا روينا رواية أنت مني بمنزلة هارون من موسى، نحن لم نكتم كل فضائل أمير المؤمنين. روينا رواية لا أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، لم نكتم. أنتم تقولون أنتم كتمتم فضائل أمير المؤمنين، هذه حديث المنزلة وحديث الراية وحديث علامة الإيمان والنفاق، هذه نحن رويناها. نعم، لا، هذه فضائل فرضت عليهم، يعني صارت مشهورة على ألسن الناس، بحيث لو أن أحدا من المحدثين أراد أن يتجاهل هذا الحديث لقيل له أنت لست من أهل المعرفة بالحديث، هو يخشى على سمعته كمحدث، يعني أنت محدث ولا تعرف هذا الحديث، وهو حديث مشهور يعرفه حتى الصبيان والنسوان، فهو يخشى على سمعته فيقول هذا حديث موجود. على أي حال قلنا مرارا إنه من تدبير الله سبحانه بقاء فضائل أمير المؤمنين. فإذا كان كذلك فالروايات التي في فضلهم عليهم السلام محفوفة بالقرينة التي توجب الوثوق بصدورها. ومثل هذا البيان قد أوضحه الشيخ المظفر رحمه الله، الشيخ محمد حسن المظفر الأكبر المرجع، في مقدمة كتابه دلائل الصدق، وتجده أيضا عند غيره مثل الشهيد التستري رحمه الله في بعض كتبه، الآن لا يحضرني أين بالضبط، ولكن مرت بي في بعض كلمات، يعني مرت بي هذه القرينة في بعض كلمات الشهيد التستري، إما في إحقاق الحاق أو في رد الصواعق. نعم، الصوارم المهرقة. طيب أو غير ذلك الآن لا يحضرني الكتاب. على أي حال القرينة صحيحة أن وجود الرواية التي في فضل أهل البيت في كتب القوم هذا في نفسه قرينة على الصدور. فالسيد يريد أن يعتمد على ما قامت الحجة على صدوره، إما لأجل ثقة الناقل أو لأجل القرائن التي توجب ذلك.
فإذا شيخنا ينبغي التمييز، يعني أن في كلام السيد كله صالح لاعتماد الشيعة، لكن بعضه صالح للاحتجاج وبعضه ليس كذلك.
نعم، هو من وجه آخر يصلح للاحتجاج. لم
أورد عندنا.
نعم، لأن ما نقلناه أيضا يصلح للاحتجاج عليهم.
كيف؟
لأنهم يقولون بكفاية نقل الرافضي غايته، هم يقولون ما هو عيب هذا الرجل؟ أنه ليس بثقة. نحن نقول لا بأس، من لم يكن من المزكين تقبلون روايته في بعض الأحيان بشروط أم لا تقبلون؟
يقبلون.
الذي لا يعرف علم الحديث، الناشئ في علم الحديث، يقول لا، الحديث الصحيح هو ما رواه الثقة عن مثله من مبدأه إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. لكن هذا هو حال الناشئ. الذي له يد في هذا العلم أساسا هم قالوا إن هذا العلم خاص بالإسلام وإنه كذا، ومثل هذه تقولون الهياط، مثل هذا الهياط يوجد مثل هذا، ولكن هذا يقال للناشئة. الحقيقة أن الشرع لم يأتي بطريقة جديدة غير ما عند الناس في نقل الأشياء. علماؤنا في علم الأصول يقولون ليس للشرع طريقة خاصة في إثبات صحة النقل. إذن نرجع إلى طرق العقلاء، كيف يعتمد العقلاء على بعض النقل ولا يعتمدون على بعض النقل؟ لأسباب، يدرسون أسباب توجب الاعتماد. هذه الأسباب ما هي؟ العلماء يدرسون هذه الأسباب. القرآن الكريم أجمل كل هذا بكلمة واحدة، التبين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، إذن يجب التبين. رواياتنا، هذه رواية رافضي ليس بثقة عندكم، لا بأس، تبينها، انظر في القرائن التي تشهد بصدقها. هذه القرائن انظر في رواياتك، هل تشهد بصدق هذه الرواية؟ انظر في الشواهد الأخرى غير الروايات، انظر في مكانة هذا الذي جاءت الرواية بمدحه. أفرض مثلاً رواية جاءت فيها مدح علي بن أبي طالب عليه السلام، انظر ما مكانت علي بن أبي طالب في الروايات التي صحت عندك، حتى تعرف أن هذه الرواية التي جاءت بفضيلة في علي بن أبي طالب تنسجم مع الصورة التي رسمتها لك تلك الروايات أم لا تنسجم معها. هذه طريقة العقلاء. والحذاق من علماء الحديث عندهم يعتمدون على هذا، إلا أنهم يجعلون له اسما آخر. مثلا إما أن يقولوا الاستفاضة، أو يقولوا صحيح بالشواهد والمتابعات، أو صحيح لغيره، أو بمجموعه. هذه الرواية وإن كانت بسندها كذا لا توجب، إلا أنه بمجموعها توجب، وأمثال ذلك مما يرجع في حقيقته إلى التبين أن هذه تعتمد على القرائن التي توجب الوثوق بصدورها وتدخل في التبين. فإذا يصح أن يحتج بهم عليهم برواياتنا، ولكن بلحاظ هذا.
شيخنا، في سؤال من أحد المؤمنين، ذكرتم في بداية الدروس أنكم قرأتم 1000 صفحة من كتاب ابن عساكر في يوم واحد. فهو يسأل، يقول أتمنى أن يذكر لنا الشيخ حفظه الله منهجيته في القراءة وطريقة القراءة، وهل تختلف الطرق باختلاف مواضيع الكتب أم يمكن استخدام نفس الطريقة للكل؟
هذا واضح أنه ليست كل العلوم يمكن قراءة الكتب التي فيها بهذه السرعة، وإنما هذا سيتضح هذا عندما نمر. أرجعه السائل أرجعه إلى قراءتنا لكتاب الإمام المهدي للبستوي. لاحظوا مثلا نحن في جلسة واحدة ربما ساعة ونصف جلستان قرأنا الكتاب، هو جزءان في جلسة واحدة قرأنا جزءا. طيب كيف قرأنا هذا الجزء مع أننا نقرأ قراءة فيها انتخاب، لا نقرأ كل الروايات التي ذكر، هذا واحد. اثنان، نعلق إما على الإسناد أو على الحكم أو على المضمون، ونحاول أن نجمع بين هذه الروايات. إذن يمكنك أن ترجع إلى تسجيل قراءتنا لكتاب البستوي لتعرف الطريقة. مثل كتاب ابن عساكر نحن نريد أن نقف عليه، أن نجعل فيه جلستين، إما جلستين أو جلسة. من خلال الجلستين ستعرف كيفية القراءة لمثل هذه الكتب، ليس لكل الكتب، لمثل هذه الكتب. طبعا لا بد في تيسر القراءة السريعة لمثل هذه الكتب أن يكون لك سابقة، أن يكون لك سابقة بالروايات أساسا، روايات فضائل أهل البيت عليهم السلام مررنا عليها مرارا، لا يمر شهرا، وإن كان يعني ليس في دائرة تخصصنا، ولكن مع ذلك لا يمر شهر من دون مراجعة الروايات التي جاءت في فضلهم عليهم السلام. وهذا يجعل مثلا تقف على لفظة واحدة في الرواية، أنت تعرف بقية الرواية، فتنتقل في قراءتك إلى سطرين أو ثلاثة مثلا أو أكثر، يعتمد على طول الرواية، معرفتك بطول الرواية هذه مسبقة. إذن هذا شيء ستعرفه بالتجربة. وقراءة هذا الكتاب إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر لنا أن نقرأ هذا الكتاب، لأنه كما قلنا أوسع كتابا في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام مع اعتماد الأسانيد، فلا بد أن نمر عليه. عندما نمر عليه سيتضح مزيد. أنا أحدث أنه مهما وصفت فإن الوصف لن يؤدي حق الموصوف، وأن هذا مما يعرف ولا يدرك. عندما تمارس هذه الطريقة في القراءة ستدرك أسلوب يعني جدوى هذه القراءة وشروطها، أيضا شروط تأثيرها. نعم، والحمد لله رب العالمين. نعم،
ما تعليقكم في جواب رسول الله صلى الله عليه وآله لأم سلمة مرة جاءت أنت على خير ومرة إلى خير، جهة إلى وعلى، وهل هنا لها مدخلية في رواية بالمعنى أم رواية؟ نعم.
كونها رواية بالمعنى محتمل، كون الواقعة متكررة أيضا أمر محتمل، كون على متضمنة معنى إلى، وإن كان الراوي هو الذي فعل ذلك أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك، يعني هو الذي اعتمد، يعني إما تكرر الواقعة مرتين قال لها أنت إلى خير وأنت على خير مثلا، أو أنه واقعة واحدة ولكن الراوي نقلها بالمعنى، يوجد راوي نقلها بلفظ إلى وآخر نقلها بلفظ على، هذا لا يوجب اضطرابا في الرواية. نعم، الحروف بعضها يضمن معنى بعض، يعني بعض الحروف يقع محل بعض أساسا، حتى الكلمة الأفعال أيضا ليس الحروف فقط. ومن ثم فإنه يوجد عندهم شيء يسمى التضمين، التضمين يعني أن تضمن حرفا معنى حرفا آخر، أو تضمن فعلا معنى فعل آخر. نعم هذا يمكن أن يدخل فيه، هذا باب واسع في العلوم القرآن وفي غيره أيضا. نعم والحمد لله.